الآب والابن والقدس الإله الواحد أمين. اليوم هو أول أيام شهر مصر، وبه يبدأ الصوم المعروف بصوم العذراء مريم. وينتهي باحتفال الكنيسة بعيد صعود جسد العذراء مريم إلى السماء، في اليوم 16 من مصر، واتفق أن يكون بدء صوم العذراء في هذه السنة في يوم الأحد، اليوم يعني يبدأ هذا الصوم المبارك. وفصل الإنجيل الذي قرأناه الآن، وهو المأخوذ من إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح 20، مثل يقدمه المسيح وهو المعروف بمثل الكرم والكرمين. وفي كتب الكنيسة وصلواتها تلقب العذراء بالكرمة، الكرمة التي أثمرت، وثمرها في هذه الحالة جسديا هو المسيح له المجد، الذي وهو كائن منذ الأزل مع الآب والروح القدس شاء أن يتخذ له جسدا يظهر فيه بين الناس، وأخذ هذا الجسد من العذراء مريم. فبهذا المعنى صارت العذراء كرمة، وثمرها هو المسيح له المجد، الحلو، لأنه بين الثمار وبين الفاكهة، العنب من أحلى وأجمل الثمار وأكثرها نفعا لصحة الإنسان، وكذلك رتبت الكنيسة أن يكون العنب وثمر الكرمة الإشارة فيه واضحة إلى دم المسيح، ومن هنا فسر القربان المقدس يقوم على عنصرين، الخبز وثمر الكرمة وهو العنب. وفي صلوات الكنيسة يوجه النداء إلى العذراء: أنت هي الكرمة، الحقارية الحاملة عنقود الحياة. ما هو عنقود الحياة؟ الإشارة هنا إلى المسيح له المجد: أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة. وهذا التعبير اتخذه المسيح له المجد يشير به إلى نفسه، فقال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. يكلم تلاميذ: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. هنا وجه الشبه، العلاقة بين الأغصان وبين الكرمة، إن الغصن بيأخذ قوته وحياته من الكرمة، فإذا انقطع الغصن من الكرمة فلا حياة للغصن من ذاته، إنما حياته بثباته في الكرمة، فمن الكرمة يأخذ عصارة الحياة، ولكن إذا انقطع الغصن من الكرمة يجف. فلكي يبين لتلاميذه العلاقة بينه وبينهم، وبالتالي العلاقة بين المسيح وبين المؤمنين في الكنيسة، قدم هذا التشبيه الجميل: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. كل غصن لا يثبت فيا يقلع يستأصل. ومن هنا ليسمى هذا السر المقدس بسر الشركة، شركتنا مع المسيح ومع الكنيسة، سر التناول، سر القربان، بيسمى سر الشركة لأنه شركتنا. من هذا التسبيح، من هذا المنطلق إن المسيح هو الكرم ونحن كلنا كهنة وشعبا أغصان بهذه الكرم، وينبغي أن يفهم الغصن علاقته بالكرمة. فالغصن يأخذ حياته من الكرمة، فلا يتعالى على الكرمة ولا يشعر أنه يمكن أن يحيا من دون الكرمة. فالعلاقة بين المسيح وبين الكنيسة وبين شعبه وبين المؤمنين جميعا إكليروسا وشعبا علاقة الكرمة بالأغصان. وإذا انقطعت هذه العلاقة فلا حياة للغصن. عشان كده يعني نقول بالنسبة للعذراء: أنت هي الكرمة الحقانية، عشان ما تتعارضش أو ما يحصلش لبس مع تعبير المسيح لما قال: أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. أنا الكرمة الحقيقية، بنقول العذراء الحقانية نسبة إلى الحق، وده النص القبطي أيضا يحتمل هذا: طائف مين، يعني المنسوبة إلى الحق. فيعني يحسن ما نقولش العذراء الكرمة الحقيقية لئلا يحصل لبس بين هذا التعبير وبين أن المسيح نفسه قال عن نفسه: أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان. وفي كتب الكنيسة بنقول: أنت هي الكرمة الحقانية، وهم الحقانية نسبة إلى الحق، والشخص الحقاني يعني يحب الحق وأيضا يمشي طبقا للحق. وده اللي حصل بالنسبة للست العذراء، إنها كانت حقانية بمعنى أنها إنسانة تحب الحق وسلكت حسب الحق، حسب الحق الإلهي، ولم تنحرف طوال أيام حياتها، فكانت كرمة حقانية. المثل الحقيقة يشمل معنى عام كمان، اللي هو انه الاول ينطبق هذا الكلام على الشعب اليهودي، لانه هو اول شعب اختاره ربنا ابتداء من ابونا ابراهيم وعزله من بين سائر الشعوب اللي هي كانت بتعبد عبادات مختلفة وانحلت أخلاقياتها. فربنا أخذ إبراهيم وعزل من وسط الشعب اللي هو كان بيتبعه هناك في العراق، وقال له اخرج من أرضك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. وبعدين زي ما بيقول الرسول خرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي، قال له إلى الأرض التي أريك، ما قالوش إيه هي الأرض. وده طبعا يعطينا مثل جميل جدا في الإيمان والطاعة، في علاقة الإنسان بربنا. مدام ربنا قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فخرج زي ما بيقول الرسول خرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي. دي نقطة إيمانية مش قليلة يا ولادنا، إنه يخرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي، لأنه خرج بكل الثقة. مدام ربنا قال له أخرج يخرج، وكلمة الأرض التي أريك خلاص هو حيريه الأرض، فلا يجادل ولا يناقش. ودي تعبير جميل ومثل رائع للإيمان من جهة وللطاعة من جهة أخرى. يعني مثال الإيمان الكامل الثقة المطلقة مفيش جدل، عطله عن أن يطيع وأطاع طاعة كاملة. وعشان كده قال الكتاب في أكثر من موضع آمن فحسب له إيمانه برا، آمن فحسب له إيمانه برا. نفس هذا الإيمان عمل صالح، الإيمان نفسه هنا عمل صالح، لأنه يدل على اليقين والثقة والارتماء، الارتماء المطلق بيقينية وثقة ومحبة في الله. ما كانش ممكن للواحد انه يعمل اللي عمله ابراهيم، انه يخرج هو واسرته ومن بيت ابيه وهو لا يعلم الى اين يمضي. طبعا دي مش مباحة، لو حد من البشر دعاني، انما هنا بالنسبة لربنا. يعني مش مفروض الانسان مننا يخرج كده واحد قال له اي كلمة يروح يمشي وراه، لا، زي ما قال الكتاب لازم نمتحن، امتحنوا الارواح اللي هي من الله. لكن هنا موقف اخر، مين اللي دعاه؟ ربنا، فقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريد. فمن فرط حبه وثقته التامه المطلقه غير المشوبه بربنا خرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي. عشان كده الحقيقة كان إبراهيم مثل عالي في الإيمان. ما كانش في كتاب مقدس وقتها بالنسبة لإبراهيم كيف نما في الإيمان. دي خبرات بقى روحية تدل على أن إبراهيم وصل إلى هذه الخبرات الروحية العالية غير العادية. المهم برضو ربنا خاف عليه وخاف على أولاده فيما بعد من أنهم يتأثروا بعشرة الناس الفاسدة التي كانت في ذلك الوقت في ذلك المحيط وفي ذلك المجال، فحب يعزله. وهذا الاعتزال أحيانا بيكون من الخير، المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. مش يقول لي دي قوة شخصية وبتاع الواحد أنا يهمنيش وأنا مش عارف إيه وأنا عارف، لا. المثل العادي بيقول اللي عاشر القوم 40 يوم يصير مثلهم، وده اللي حصل. يعني الغلطة اللي وقع فيها لوط، يعني لما هو اختار لنفسه انه يسكن في بلاد سدوم لانها خصبة وفيها جناين وفيها حدائق وفيها اشجار وثمار، فعاش في وسط شعب شرير، ولذلك بيقول عنه الكتاب كان يعذب نفسه يوما فيوما بالافعال الاثيمة. يعني نفس لوط ولو انه اختار الحتة دي لأرض سدوم لأنها خصبة ولأنها جميلة، إبراهيم اختار قعد في الصحراء وقعد سكن في خيام دوكا بقى سكن في بيت وكده. فبيقول الكتاب المقدس إن لوط كان يعذب نفسه كل يوم بالأفعال الأثيمة، يشوف المناظر يشوف الخطايا يشوف البتاع، كل دي تعذيب له. وطبعا دي طبعا أثرت عليه وعلى أولاده. فدي حكمة، مش هقول لا ده أنا قوي الشخصية وأنا مهمنيش وأنا مش عارف إيه وأنا مين وأنا ما تأثرش وأنا مش عارف إيه وأنا قوي الإرادة، لا 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 لا, لا. الاعتزال فضيلة في هذه الحالة اللي بنسميه أحيانا الاختصار. الإنسان يختصر أو يبتعد عن البيئة الشريرة أو المكان الشرير أو الناس الأشرار أو اللي ليهم أفكار وآراء وتصرفات تسجس ضمير الإنسان وتتعبه وتسبب له عفرة وشكوك وما إلى ذلك. الأفضل والأصح عشان حياته تمشي صحيحة إنه يبتعد عن هذا، وده مبدأ سليم. بقول يعني أهو قرر ربنا بالكتاب المقدس على الرغم من إبراهيم كان كويس قوي يعني، لكن مع ذلك ما ربنا ما حبش يسيبه في وسط عشان أقل ما فيها إن البيئة الشريرة ما تخليهوش ينمو، حتى لو كان يعني حافظ على نفسه. لكن طبعا الأفكار اللي بتترمي على طول على ذهنه هتخليه يقاوم صحيح، لكن ما تخليهوش فرصة للنمو. فلازم عشان تتوافر له فرصة النمو يبعد عن هذه البيئة اللي بتجيب له أفكار، تجيب له ترمي عليه حاجات من الأقذار والأوساخ اللي تسجس الضمير وتتعب الحياة. ودي ميزة يا أولادنا مبدأ يعني عاوزين نمر عليه بهذا المرور عشان نتنبه إلى هذه الحكمة. عشان إحنا بنشوف وسط شعبنا كده يقولك أنا مهمني أنا قوي الشخصية أنا مش ممكن حاجة دي تعمل عندي عادة أنا 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 إلى آخره، يعني أي حاجة. لا لا لا، أنت برضو إنسان ومهما يكن من أمر لابد أن الإنسان بيتأثر بالبيئة التي حواليها أي نوع من التأثر. وفي مثل حتى يقول العيار إن ما يصيبش يدوش، فلابد أن بتجي أفكار. فأحسن طريقة في مثل هذه الحالة هو مبدأ الاعتزال، ودي حكمة كبيرة جدا أن الواحد يعتزل، ما يعتبرش أن هذه المسألة يعني أنها خصومة وتتعارض مع المحبة، لا أبدا بالعكس، في بعض الأحيان دي تتمشى جدا مع المحبة. حتى أنه مثلا نفس المثل بتاع ابونا ابراهيم لما خرج هو ولوط اللي هو ابن اخوه, وبعدين بص وجد انه هتحصل خصومه بين العبيد والخدم من هنا ومن هنا, ودي هتؤثر على علاقتهم ببعض هما, ولو انه هو الكبير ولوط. لكن كان برضو ابراهيم حكيم, قال اسمع يا لوط يا ابن اخويا, واذا كان لوط كبير كمان حتى قال له يا اخي, لما هو ابن اخوه يعني لوط يعني ابراهيم يبقى عمه, ومع ذلك كان يقول له يا اخويا, يظهر سن متقارب او شيء من هذا القبيل. فقال له اسمع يا لوط, لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاك, إن ذهبت يمينا فأنا شمالا. يعني قرار أصدره إبراهيم بالاعتزال حتى من لوط الذي خرج معه, لما شاف إن في خطورة هيترتب خصومة ونزاعات, الأول بسبب العبيد والخدم وما إليه والحشم وما إليه يعني الحاجات المادية, لكن بتؤثر على الكبار لأن دول العبيد بتوعه ودول الخدم بتوعه, زي ما برضو يحصل نزاع بين الأولاد بتاع الأم الأب الأباء كده, يدخلوا برضو في الخصومة نتيجة الخصومة اللي بين الأولاد. فقالوا لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك, لأننا نحن أخوان, فإن ذهبت يمينا فأنا شمالا. إن ذهبت يمينا فأنا شمالا, يعني إيه؟ يعني عشان ابعدوا الأعتاب تبقوا أحباب, أنت هنا وأنا هنا. وفعلا لوط اختار أرض سدوم, وابراهيم قنع بان يبقى في الخيام في الصحراء, وده اعطى له فرصه الحقيقه ابراهيم, ولو انه حرم من الناحيه الماديه مما كان يتمتع به لوط من الاشياء الماديه لانه قعد في صحراء, لكن كانت فرصه ابراهيم لينمو في هذه الصحاري وفي هذا الخلاء وفي هذا الهدوء وفي هذا السكون. ودي فلسفة الرهبنة, فلسفة الرهبنة في البعد عن العالم والبعد عن الضجيج, عشان الإنسان يهدأ لنفسه أعصابه, يعرف يجمعها على بعضها البعض ويتأمل ويدخل في علاقة تنميه ينمو زي الشجر. فنما إبراهيم فعلا. حكمة ربنا ليه عزل إبراهيم؟ مش بس عشان إبراهيم من شخصه يبعد عن البيئة التي الفاسدة التي يمكن أن تفسده, ولكن ربنا له حكمة كبيرة إن حيخلي إبراهيم رأس لأمة جديدة, وعشان كده هو كان اسمه إبراهام أو أبرام, كان اسمه أبرام. أم ربنا غير له حتة بسيطة في الاسم, قال له أسميك إبراهيم, أبرام وإبراهيم, تغيير بسيط يعني. ليه بقى؟ لأن كلمة إبراهيم في اللغة العبرانية هيبقى معناها أب لجمهور من الأمم, أب لجمهور من الأمم, إبراهيم. فربنا عزل إبراهيم عشان يكون رأسا لأمة أو رأسا لجمهور من الشعوب اللي هي الأمة اللي فيما بعد سميت بالأمة الإسرائيلية أو اليهودية. كلمة يهودية دي نسبة إلى يهوذا اللي هو أحد أسباط أولاد يعقوب، أحد أصباط يعقوب. كلمة يهود من يهوذا اللي هو السبط الذي أتى منه المسيح أو المجد، لأن السبط العذراء من سبط يهوذا. وعشان كده سمي بالأسد الخارج من سبط يهوذا، ده تعبير من التعبيرات اللي جت في الكتاب المقدس بالإشارة إلى المسيح، الأسد الخارج من سبط يهوذا. سبط يعني قبيلة، كلمة سبط هنا معناها قبيلة. فلأنه يعقوب طلعوا منه 12 ولد، وكل ولد أصبح رأس لقبيلة اللي هم سموا بأصباط بني إسرائيل 12، فمنهم كان يهوذا. المهم يعني أنه أبونا سيدنا له المجد طلب من إبراهيم أنه هو يعتزل، وبعدين قال له أنا هسميك باسم مختلف شوية لكن له معنى، لأنه طبعا ربنا لما يقول حاجة يبقى فيه معاني وراها. فليه غيره اسمه من أبرار إلى إبراهيم؟ لأنه جعله رأسا لأمة ولشعب اللي هو أصبح فيما بعد الشعب اليهودي أو الإسرائيلي. ومن هنا جاءت يا أولادنا كلمة الشعب المختار، هي مش شعب مختار يعني اليهود بتوع النهاردة، لا، لأن ربنا اختار إبراهيم، وكلمة اختار يعني لأنه عزل ميزه وراح عزله من بين الناس. فهو الشعب، كلمة الشعب المختار جاية من هنا، مش اختير يعني يدخلوا السماء يعني وكده، ده في كلام كتير قوي ربنا كان يغضب على بني إسرائيل ويهددهم بتهديدات مختلفة، وقال لهم ماذا يصنع لكرمي وأنا أصنعه، لماذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيئا. فربنا دائما كان بيغضب على الشعب اليهودي. فكلمة المختار هنا الحقيقة نسبة إلى إبراهيم، إنه اختاره، فأصبح يعني واحد زي ما الواحد فينا بيفتخر بيقولك من قبيلة كذا ولا إيه ولا أبوه ولا جده، يعني اسم العائلة أو اللقب بتاع العائلة. فكلمة الشعب المختار هنا يعني ما تقالش عن الشعب القائم الآن اليهودي اللي في فلسطين لا عاش، إنما سمي بهذا الشعب نسبة إلى أبونا إبراهيم، لأنه هو الذي اختاره ربنا وعزله من بين الناس وجعله رأسا لأمة جديدة. أهل بنوا هذا الكلام لأن المثل اللي قاله سيدنا النهاردة له دلالة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ربنا وهو المقصود بصاحب الكرم، ويبقى الكرم هو مين؟ هو الشعب، هو الكنيسة. في الوقت ده كانت الكنيسة هي الكنيسة القديمة قبل ما يأتي المسيح، الإشارة هنا إلى الكنيسة القديمة. يبقى صاحب الكرم هو ربنا وهو صاحب الكرم. فبيقول غرس كرما اللي هو الإنشاء للكنيسة القديمة اللي هي الكنيسة بتاع العهد القديم. مين اللي أنشاها؟ ربنا. وبدأ بإبراهيم طبعا، قبل كده كان فيه برضه من آدم وبتاع وشوف وهابيل والناس الكويسين، لكن طبعا حصل فسد، فعمل مرة تانية اختار إبراهيم وعزله، فأصبح كرم آخر جديد. فهنا غرس كرم وسلمه إلى كرامين. يبقى الكرامين دول مين؟ هم رجال الدين الكهنة اللي هم من القيادات. سلمه إلى كرامين وسافر. كلمة سافر هنا تشير إلى أنه السفر هنا يعني علاقة ربنا، يعني بعد شوية، مش بعد بمعنى انه انفصل عن الكنيسة، لا، يرقب من بعيد ويشوف يعملوا ايه. فانتظر شوية وبعدين بعت خادم من قبله عشان ياخد من ثمر الكرم. فالكرم مين بقى؟ يعني استحلوا لأنفسهم أن يستفيدوا من الكرم، يأكلوا وشربوا بتاع الآخر، ورفضوا أنه يدوا للخادم ده حاجة. شوف التمرد على صاحب الكرم، هو صاحب الكرم ومع ذلك تمردوا عليه، والخادم ده ضربوه وأرسلوه فارغا. مين الخادم ده؟ زي الأنبياء يعني. الكرامين هم الكهنة ورجال الدين وما إلى ذلك، إنما مين الخادم الذي أرسله صاحب الكرم؟ يقصد النبي، النبي اللي كان بيبعثه ربنا. يعني في الأول مثلا بعث موسى، وبعدين بعث يشوع، وبعدين إلى آخرهم الأنبياء اللي هم بعد كده إشعياء، إرمياء، دانيال إلى آخره. فضربوه، وظل حصل إنه كل نبي من الأنبياء كان بني إسرائيل بيقوموا عليه. يعني إشعياء نشروه بالمنشار، تعرفوا كده؟ إشعياء النبي اللي له كتاب من 66 أصحاح وكله شعر جميل جدا، هذا النبي العظيم اليهود نشروه بالمنشار. إرميا رجموه بالأحجار، وهكذا كل الأنبياء واحدا واحدا واحدا. نفس موسى النبي كم مرة كانت نفسه تبقى مرة جدا بسبب المعاملة السيئة، لأنه النهاردة يحترموه ويقولوا موسى 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 موسى. إنما ساعة ما كان موسى عايش ياما حياته تمرمرت، لدرجة ربنا قال له، قال موسى قال له أمحني، أمحني من كتابك، الغيني خالص. قال له لا، يعني مرت حياته بمرارة شديدة جدا بسبب يعني التصرفات بتاعة الشعب. فعشان كده المسيح له المجد قال أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم. شوف التحدي بقى، التحدي المقصود، مفيش حد نبي، مفيش نبي إلا واضطهدوه. يقول لك أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم، يعني جميع الأنبياء. فده المثل بتاع سيدنا لما بيقول صاحب الكرم عمل كرم، غرس كرم اللي هو الكنيسة، غرس كرم. طيب بعدين سلمه إلى كرمين. مين دول؟ القيادات بقى. مين الكرمين؟ اللي هم الكهنة ورؤساء الكهنة ومن إليهم في الكنيسة القديمة. طيب بعد كده سافر. كلمة سافر هنا يشير إنه مش تخلى، لكن يعني يدي فرصة. بعد كده انتظر، زي ما قال برضو في إشعياء النبي، قال كلمة ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيع؟ الآن أريكم ماذا أصنع بكرمي، أهدمه. قال أهدمه وأهدم سياده، يعني بيبين أنه مش حي، المسألة مش هتمر بدون عقاب، لابد من عقاب. أنا بطول بالي لكن في الوقت المناسب لازم أعاقب. هنا شوفوا بقى، بعت واحد ورا واحد من الخدم اللي هم الأنبياء، ضربوا ده وجرحوه وأهانوه، وبعدين في الآخر قال إيه؟ اللي هو صاحب الكرم، اللي هو صاحب الحق في الكرم، صاحب الحق في الكرم، بلغ بالكرمين انهم عاوزين يقطعوا صلتهم بصاحب الكرم بان كل خادم يبعثوه يضربوه ويموتوه. يعني معنى ذلك خلاص اعلان بايه؟ بانهم طردوا صاحب الكرم واصحابه هم من تعمل. قال طيب برضو اطول بالي، ابعث ابني لعلهم يهابون ابني. برضه دي نوع من انواع المحاولة وطولة البال. لم يفقد الامل، بعت انبياء واحد ورا النبي قال معلش نطول بالنا برضه نبعت من هو اهم، لما يجي الاهم ده لعلهم، كلمة لعلهم مش معناه انه مش عارف، عارف بس بقول لعلهم يهابون ابني. فلما جاله صاحب يعني اللي هو ايه الابن بقى قالوا هذا هو الوارث، يعني صاحب الحق، لانه ده الابن يبقى الوارث بحق الملكية او حق الوراثة، هلموا نقتله فيكون الميراث لنا. شوف التخطيط بقى الجميل، شوف الذكاء البشري، ده ابن صاحب الكرب، ده نقتله بقى. لكم يمكن جرحوه طربوه ده في المثل يعني، انما ده بقى هيفش غلبهم فيه كله، نقتله فيكون الميراث لنا. حكمه بقى المسيح وقف عند هذا الحد، يبقى مين الابن ده؟ الابن اللي هو المسيح نفسه. وكلمة الابن مش ان الله بيولد زي ما بعض اخواننا فاهمين الفهم الغلط، كما يلد الانسان والحيوان، انما هو التجلي. الابن هنا بمعنى التجلي، تجلي الالهي، لان الله في ذاته كلاهوت لا يرى، فلما تلبس في صورة انسان صار هو صورة لغير المنظور، فمن هنا كلمة الابن. فهو الابن يعني هو ذاته بس اخذا صورة انسان. عظيم سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله ظهر، عظيم سر التقوى الله ظهر. فهذا الظهور هو صورة غير المنظور، فمن هنا جاءت كلمة الابن، مش بمعنى ان الله يلد حاشا كما يلد الحيوان او كما يلد الانسان، انما المهم المثل يعني ده بيضربه المسيح عشان يبين انه هو اللي جه وهو صاحب الحق. فماذا صنع به الكرمون؟ قالوا هذا هو الوارث، هلم نقتله فيكون الميراث لنا. فاخرجوه خارج الكرم وقتلوه. لسه ما كانش الصلب تم، لكن عارفين المسيح عارف اللي هيحصل ايه. شوف المثل نفسه بيكشف به عن الامور التي هتحدث مستقبلا، وده طبعا بيشير الى ان المسيح عارف كل حاجه يعني مستقبلا او مسبقا. فقال اخرجوه خارج الكرم، وده اللي حصل يا اولادنا، ان المسيح ساعه ما انصلب فين؟ خارج اورشليم على جبل الجلجثة، خارج اورشليم، ادي اخرجوه خارج الكرم وقتلوه، اللي هو طبعا عمليه الصلب. هنا السؤال، ماذا يصنع صاحب الكرم؟ ده بيساله بعد ما خلص المسج، يعمل ايه صاحب الكرم في هؤلاء الكرامين الارجياء؟ شوف كلمه الكرامين الارجياء، يعمل فيهم ايه؟ وبعدين جاوبوا على هذا السؤال، حط السؤال وهو اللي جاوب عليه. قال يهلكهم هلاكا سريعا. مش هيسيب، هو يمهل ولكن لا يهمل. مش معناها الدنيا خلاص اصبحت سبهلله ويعملوا اللي هم عاوزينه ودون ان يكون هناك رادع، ده اله حاكم الكون بيدي فرصه يطول باله صحيح لعل الانسان يده، لكن في الوقت المناسب لما يلاقي ما في الطرق دي كلها ما نفعتش لابد ان يتدخل طبعا، بس حاكم الكون لا يغفل ولا ينام. ماذا يصنع صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك أولئك الكرامين الأردياء ويسلم الكرم إلى آخرين يعطونه الأثمار في حينها. وعاوز الكرم يستنى، مش هتنتهي المسألة عند هذا، لكن دول الكرامين ما دام أثبتوا أنهم غير جديرين بالعمل بتاعهم يشيلهم، مش بس يشيلهم ده يهلكهم هلاكا رب هلاكا سريعا، ويسلم الكرم الى اخرين يعطونه الثمار في حينه. مين الاخرين يا اولادنا؟ اللي هم الرسل ال 12 وال 70 اللي هم اللي هو علمهم وسلمهم مسؤولية الكنيسة وقال لهم ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وعلى هذه الصخرة ابن كنيستي، يعني الآباء الرسل اللي هو علمهم ودربهم وأخذهم واختارهم برضو من بين اليهود برضو من بين الشعب، إنما أصبحوا طبعا علمهم وفهمهم وأرشدهم وكده وأصبحوا بقى مطهرين وأنقياء وسلمهم هم المسؤولية الجديدة. وعشان كده تعرف الكنيسة المسيحية بديل عن الكنيسة اليهودية، حلت محلها. ولذلك في العهد الجديد تلاقوا كلمة إسرائيل الجديد يقصد بها الكنيسة المسيحية، صهيون الجديد، أورشليم الجديدة. يعني إحنا الكنيسة المسيحية أخذت الألقاب القديمة بس بمعنى آخر. ليه؟ لأن أصبحت البديل، البديل بدلا من، لأن المسيح قال كده، قال ماذا يصنع صاحب الكرم أولئك الكرمين الأرضياء، أقول لكم إنه يأتي ويهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى آخرين. بالاختصار بقى يعني ايه يهلكهم هلاكا سريعا؟ ده اللي حصل لأولادهم لما المسيح بص لشجرة التين يقول لك جاء فلم يجد فيها ثمرا فلعنها فجفت من الأصول وماتت الجذور بتاعتها. ثاني يوم بطرس الرسول قال له دي ماتت الجذور. طبعا مش معقول ان المسيح له المجد كان يتوقع من شجرة التين النبات ان يكون فيها ثمر في غير وقت الثمر، انما اتخذها كمعلم وسيلة ايضاح ليشير بها الى الامة اليهودية شجرة التين، لان دايما شجرة التين بتبقى عالية ومحدش يقدر يخطئها واضحة قوي. فكان الشعب الاسرائيلي في الوقت ده بالذات والهيكل وعظمة الهيكل والمجد كله بتاع بني إسرائيل في الشعوب الشرق الأوسط كان واضح أوي. يقول لك جاء فلم يجد فيها ثمرا، هنا المعنى الروحي إنه جاء إلى هذا الشعب، يقول لك إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، فجاء فلم يجد فيها ثمر، هو بيدور على الثمر، ده هو صاحب الكرم، بعت أنبياء ما فيش فايدة، فجاء بنفسه لم يجد فيها ثمر، يعني فيها ايه؟ لعنها فجفت من الأصول وقال لها لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. يا إلهي لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. يا شوف المسيح لما يقول كلمة زي كده، لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. وبعدين قال الهيكل هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، ده بيت، لكن بيتي بيت الصلاة يدعى، أنتم جعلتموه مغارة لصنوف. خلاص مش بيتي، بيتكم بقى، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وده اللي حصل، اللي حصل إن البيت خرب بس برضه بطول أناته اداهم فرصة 40 سنة زي المهلة اللي أعطاها لبني إسرائيل برضو في أرض الزينة 40 سنة حكمته طول أناته. يقول لعنه يتوب. يوم أحد الشعراني، يوم أحد الشعراني اليوم اللي فيه كانت بتهلل الجماليه بكى في هذا اليوم، تبكي يا رب، يبكي، بكى على أورشليم في هذا اليوم المجيد والناس بتهلل والأطفال بيصرخوا. المسيح دخل ملكا بطريقة رسمية يبكي. يبكي ليه؟ تعرف كل حاجة. لما هذا البكاء يرمز إلى حزن، لأن دول هو خلقهم وعملهم، فعلاقته بينا وبشعبه علاقة الأب. فبكى وقال لأورشليم: آه يا أورشليم، لو علمت ما هو لسلامك، ولكن أخفي عن عينيك. عميت يا أورشليم، أخفي عن عينيك، أنا جاي لسلامك، لكن ما فيش، مش فاهم حاجة. أخفي عن عينيك، تأتي أيام يا أورشليم يحيط بك الأعداء بالمتاريس ويدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان ابتقائك. شوف بقى النقمة بقى والغضب. ماذا يصنع صاحب الكرم؟ أولئك الكرامين الأنبياء يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى آخرين. وده كان بعد 40 سنة من صعود المسيح إلى السماء، وبعد هذا الإنذار اللي أعطاه له، قام اليهود بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور حملة تأديبية بقيادة قائد كبير اسمه تيتوس. فجاء تيتوس ومعه طبعا العساكر الرومانية وحوطوا أورشليم. وأورشليم مدينة على 7 جبال، فلما تحوط تنقطع منها المؤونة اللي بتجيها من القرى المجاورة. وده اللي حصل، انه مع طول الحرب القائمة حصل انه زي ما قال يوسفوس المؤرخ اليهودي ان في 1,000,000 يهودي ماتوا جوعا، لدرجة انه كان بيأكلوا الجيف والكلاب والقطط والحاجات الميتة والجثث، بل أكثر من هذا وما هو أبشع اللي قال عنه إرميا النبي: أيادي الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. وده اللي قال يوسفوس، وصل الشعب اليهودي إلى هذا المستوى من الأم الحنون من شدة جوعها من جهة، ومن شدة صراخ أطفالها من جهة أخرى، تبقى في حالة جنون. فكان أيادي الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. فبيقول يوسفوس المؤرخ اليهودي في كتاب حروب اليهود، قال هذا الكلام، قال إن في 1,000,000 ماتوا جوعا، وفي 1,000,000 ماتوا في الحرب، لأن الحرب ضرب والبتاع وكده ماتوا، والمليون الثالث تشتتوا، كانوا 3,000,000 اتشتتوا، اللي هم الشتات اللي له 2,000 سنة، اللي هو بقى يعني، وكل ده من الغضب كعقاب كعقاب. فناء يهلكهم هلاكا سريعا. وبعدين يرجع تاني يقول في علامات الأيام الأخيرة: إذا رأيتم شجرة التين قد لانت أغصانها ونبتت أوراقها اعلموا أن الصيف قريب وأن ملكوت الله قد اقترب. فهنا بعد 2,000 سنة يعود اليهود إلى أرض فلسطين مرة ثانية، ويعملوا بقى الأعمال البشعة الشريرة اللي هم بيعملوها في لبنان وغير لبنان وفلسطين وما إلى ذلك، توكيدا لوجودهم. وطبعا عاوزين يبنوا الهيكل اللي اتهدم، اللي هدم تيتوس وألغاه، عاوزين يبنوا الهيكل التالت. وشوف غضب الله على هذه الأمة، يوصل المسألة إن الهيكل مش بس خربة، ولكن يشغله أعداء اليهود، اللي هو المسجد الأقصى يقام في نفس المكان. والصعوبات اللي واجدينها دلوقتي بعد 21 سنة من حرب 67، وامتلكوا الأرض مش قادرين يبنوا الهيكل، الهيكل الثالث اللي هم عاوزين طبعا لهم 21 سنة. ليه؟ عشان الصعوبات اللي بتجيلها. لغايه بقى يمكن اللي ينجح في هذا اذا كان اللي هو اللي هيعطيه للشيطان كل قوته هو الدجال، لانه بيقول انه يجلس في الهيكل كاله مظهرا نفسه انه اله، ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوه بايات وعجائب كذا. المهم يا اولادنا عشان ننتهي من هذا الموضوع، انه ادي الكرمه اللي هي الكنيسه اللي انشاها، وبعدين هذه الكرمه بعت واحد ورا واحد من الخدم، من الكرامين، كرامين اللي هم الكهنه ورؤساء الكهنه، وبعدين الخدم اللي بعته واحد واحد اللي هم الانبياء، بعدين من الابن اللي قال انه ارسل لهم ابني لعلهم يهابون ابني اللي هو نفس المسيح. ولكن كان نصيب المسيحي انه اخرجوه خارج الكرم، يعني خارج اورشليم، وقتلوه. هنا بقى ماذا يصنع صاحب الكرم؟ بيقول يهلك اولئك الكرامين، وحصل هذا انه اهلكهم. طول باله طول باله طول باله طول باله وجعل هلاكهم على يد تيطوس القائد الروماني وتشتت. لكن بيقول لك سلم الكرمة الى كرامين اخرين اللي هم الاباء الرسل وبعدين من هو. وبذلك اصبحت الكنيسه المسيحيه بديلا عن الكنيسه اليهوديه، اصبحت هي اسرائيل الجديد واورشليم الجديد. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا، وله السلام والمجد.